الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين. فهذه قراءة في كتاب قرة عين الموحدين لصاحبه العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى على شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر الله له وللسامعين.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد، فهذه بداية نسأل الله جل وعلا أن تكون بداية مباركة بشرح مختصر لكتاب التوحيد الذي هو حق الله العظيم للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي رحمه الله تعالى لحفيده الإمام العلامة الذي لقب بالمجدد أيضا في القرن الثالث عشر والرابع عشر عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، هو كتاب قرة عيون الموحدين وفي تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين. قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين. عبد الرحمن بن حسن من العلماء الكبار في هذا الباب، وكتابه هذا قرة عيون الموحدين بحق هو قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين الذين دعوا إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه جل وعلا. قال شيخنا، وهو إذا قلنا قال شيخنا في هذا الكتاب هو الشيخ العالم الدكتور أستاذ العقيدة عبد العزيز بن عبد الله الرشدي حفظه الله تعالى، قد ابتدع شرحه رحمه الله تعالى في اليوم الثاني من شهر شعبان، وتصادف ذلك أيضا أن نشرح هذا الكتاب في أول يوم من هذا، هو يوم الجمعة السادس عشر من شهر شعبان لعام 1433 هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. قد ابتدع شيخنا شرحه في اليوم الثاني من شهر شعبان لعام 25 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حفظه الله تعالى على كتاب التوحيد: لم يؤلف مثله في باب توحيد العباد، وقد ذكر توحيد الربوبية والأسماء والصفات. وكتاب التوحيد من صحيح البخاري أغلبه في الصفات، وذلك لأن البدع انتشرت في توحيد الصفات. ثاني، قال شيخنا: لم يؤلف مثله في باب توحيد العباد، وقد ذكر توحيد الربوبية والأسماء والصفات. وكتاب التوحيد من صحيح البخاري أغلبه في الصفات، وذلك لأن البدعة انتشرت في توحيد الصفات. وفي عهد الشيخ ابن عبد الوهاب ظهرت البدعة الشركية في العباد، وقد سار السير وقد سار مؤلفه على منهج البخاري من ذكر الترجمة ثم النصوص المتعلقة بذلك وأقوال السلف. نعم.
قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى:
حتى لا تقض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا.
قال ابن مسعود
قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشركوا به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه الصحيحين. الشرح. قال الشارح رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. قوله في كتاب التوحيد بسم الله الرحمن الرحيم الكلام على البسملة بين مذكور في الشرح، والبلاءة بها سنة كما فعل البخاري وغيره من العلماء اتباعا للسنة في مراسلات النبي صلى الله عليه وسلم للملوك وغيرهم. وفي الأمر بالبلاءة بها حديث معروف
هو حديث كل أمر بالبلاءة لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. تناسى العلماء في حشد هذا الحديث وضعه. البداءة بالبسملة سنة لا سيما في المراسلات. الصحيح أن النبي عليه السلام راسل هرقل وقال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيمه. البسملة في المراسلات سنة دون الحمد لله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أما في الكتب والتصنيف والوعظ والخطابة فيشرع البدء بإن الحمد لله. نعم. أحمد الله سبحانه وتعالى وصلي على نبينا عليه وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدخل بما أراد الكلام. نعم.
قوله كتاب التوحيد المراد بالتوحيد توحيد العبادة.
قوله كتاب التوحيد أي وجوبه وجوب التوحيد.
وكل رسول يفتتح دعوته لقومه بهذا التوحيد أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كما في سورة الأعراف وهود وغيرهما.
وذلك لأن توحيد الربوبية مقرر عندهم فيدعوهم النبي والرسول إلى توحيد العبادة الذي وقع فيه الشرك. توحيد الربوبية معناه أن يقول ارفع صوتك إفراد الله وأفعاله القلب والرزق ولا تقل والرزق. الرزق فعل الله والرزق ثمرة هذا الفعل. لذلك قال الله فالرزق ينسب لله وأما الرزق ثمرة الفعل قد يكون أيضا. قال سبحانه فارزقوا وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم. فالرزق فعل الله إفراد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة. وأما توحيد العبادة فمعناه إفراد الله بأفعال العباد إفراد الله بأفعال العباد كالركوع والسجود والخوف والإنابة والتوكل والخشية ونحوه. نعم. وتوحيد الأسماء والصفات معناه نعم ويقال الإيمان به، لأن الإفراد من بعض الصفات مشتركة بين المخلوق والخالق، ويقال الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف ولا تكييف، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الأقسام من التوحيد تقوم على دعائم وأركان، فتوحيد العبادة من دعائمه أولا أو من أركانه، نفي العبادة بجميع أنواعها عن غير الله تعالى، هذه أركان التوحيد. توحيد العبادة أركانه نفي العبادة بجميع أنواعها عن غير الله تعالى، الثاني إثبات العبادة بجميع أنواعها لله تعالى. ولماذا قدم النفي على الإثبات؟ لأن هذه الطريقة في القرآن، قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة. فقدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله. الأمر الثالث من أركان التوحيد الإلهية أو العبادة التزام العبادة والعمل بها، التزام العبادة والعمل بها. وحينما نقول التزام العبادة والعمل بها، هل هذا تكرار؟ هل الالتزام هو العمل والانقياد أم غيره؟ هل هذا يعد عيا وتكرارا وتكرار؟ قال الشيخ حفظه الله التزام العبادة والعمل بها. قد يظن بعض الناس أن هذا عيا وتكرارا وتكرارا، وهذا غلط، وإنما الالتزام غير الانقياد والعمل، لأن الالتزام معناه اعتقاد أن هذه العبادة تلزمك، وأما العمل فهذا شيء آخر. والاعتقاد هذا يكون محله الخوارج، ولما يقولون من لم يلتزم الحكم بما أنزل الله هو كافر بالإجماع. فظن بعض أفراد الخوارج المفكرين أن التزام بمعنى انقياد وامتثال، وهذا غلط، وإنما معنى التزام يعني اعتقاد أنها تلزمك وأنها واجبة عليك. فمن ظن أنه يسعى الخروج عن شريعة محمد عليه السلام كما وسع الخضر عليه السلام الخروج عن شريعة موسى، فهذا كافر بإجماع المسلمين، حتى وإن عبد الله عز وجل والعياذ بالله، إن اعتقد أنه يسعه أنه خلاص لم يعد مكلفا، لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي، ويقول أنه وصلت إلى مرتبة تسمى مرتبة الولاية، وهذه أعلى من مرتبة الرسالة والعياذ بالله. ونقول بعض الصوفية وهذا ضلال بعيد والعياذ بالله. ما يقوم هذا ما يقوم عليه توحيد العبادة، أركان توحيد الأسماء والصفات، أولا إثبات الأسماء والصفات على الحقيقة لا المجاز، ثانيا نفي المماثلة، والدليل على هذين الركنين قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله هو السميع البصير إثبات الأسماء والصفات، وقوله ليس كمثله شيء نفي للمماثلة. إذا هذان ركنان في توحيد الأسماء والصفات، نفي الإيمان بالأسماء والصفات على الحقيقة للمجاز، نفي المماثلة الثالث تفويض الكيفية إلى الله تعالى وقطع الطمع عن إدراكه. قلت هذه القواعد مهمة جدا، تفويض الكيفية، كيفية الصفة وكيفية الاسم، وقطع الطمع عن إدراكها، كما قال الله عز وجل يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقد قال بعض الجهلاء وهو عبد القادر السقاف، وهذا الرجل يلعن شيخ الاسلام ابن تيميه، هذا الرجل الظالم من الشاهد مبتدع. حذر من العلماء يقول ان تقسيم التوحيد الى غلوبيه وغلوبيه الصفات هذا تكليف كتكليف المصائب، لا يجوز، هذا غلط. وهذه الاقسام الثلاثه الربوبيه والالهيه والاسماء والصفات ادلتها الاستقراء، والادله الشرعيه لا تخرج عن ثلاثه اقسام: الاستقراء والتضمن والمطابقه. الاستقراء والتضمن والمطابقه. فأدلة توحيد الأسماء والصفات لاستقراء النصوص، ودليل هذه الأقسام الثلاثة قوله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سبيلا. فقوله رب السماوات والأرض هذا توحيد، فاعبده واصطبر لعباده هذا توحيد العباد، هل تعلم له سميا هذا توحيد الاسماء. هذا من عظمة القرآن واعجازه انه تضمن الاقسام الثلاثة في آية من كتاب الله عز وجل. اذا قلنا في توحيد الالوهية والعبادة لا بد من نفي العبادة عن جميع ما سوى الله وإثباتها لله عز وجل، فلا بد من النفي والإثبات. ومن عبد الله بالنفي وحده فهذا ملحد، نفي يعني قال لا إله، لا يوجد إله، وهذا ملحد الشيوعي في الاتحاد السوفيتي وروسيا وغيرها. الشيوعيون الذين يقولون إن الطبيعة أوجدت نفسها، إنما هي بطون تدفع وقبور تبلع ولا بعث ولا معاد، فهؤلاء زنادقة ملحدون عياذ بالله. والمثبت فقط الذي يقول أن الله هو المعبود مشرك، يبقى النافي فقط ملحد، والمثبت فقط مشرك. لأن من قال أن الله هو المعبود لا يعني أنه ينفي العبادة عما سوى الله عز وجل، لا بد أن يقول لا إله إلا الله، أعبد الله واجتنب الطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لا بد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، دلت الآية على أن الله خلق الخلق لحكمة عظيمة،
لحكمة عظيمة. فاللام هنا تسمى لام التعليل وهي سببية. إلا ليعبدون يعني يوحدوا. وهناك حكم أخرى من خلق الجن والإنس، قال الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال عز وجل: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهذه حكم وأسباب أخرى خلق الله جل وعلا الخلق من أجله، وكلها تدخل في عبادته وتوحيده سبحانه وبحمده. فإذا من ضل الطريق وصار يعبد الدرهم والدينار ويعبد الدنيا ويدعو ويعبد الملاهي، هذا والعياذ بالله ضل الحكمة التي من أجلها خلقه ربه جل وعلا. ولذلك وسم الله هؤلاء ونعتهم بقوله: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. وقال سبحانه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. وقال عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. شخص آتاه الله علما وقرآنا ولكن يطلب به الدنيا والعياذ بالله. ولو شئنا لرفعناه بها، يرفع الله الذين آمنوا منكم وليكفروا، ولكنه أخلد إلى الطين والتراب وإلى الدنيا، فهان العلم من أجل الدنيا. وهذا لا بد أن يهان في الدنيا قبل الآخرة. وهذه نوديها لم يتلون في دين الله سبحانه وتعالى، بغرض الشهرة أو بغرض المكانة والمنزلة للناس، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخذ الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الحكم الذي خلقنا الله من أجلها هي عبادة. كل هذه الدنيا فيها من أمتعة، من زوجات الإنسان، من أولاد وذرية، من أموال وأطيان، كل هذه يجب أن تكون نطية لطاعة الله عز وجل وعبادته وتوحيده سبحانه وتعالى. نعم.
قال: دلت الآية على أن الله تعالى خلق الخلق لحكمة عظيمة، وأن القيام بما وجب عليه من عبادته وحده وترك عبادة ما سواه ففعل الأول وهو خلقه
ففعل الأول كلها فتحات
ففعل الأول وهو خلقهم ليفعلوا الثاني وهي العبادة
ليفعلوهم الثاني وهي العبادة.
ليفعلوهم الثاني
هو عبادة الله. العباد لهم قدرة ومشيئة على العمل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه.
هنا هذا عبد الرحمن بن حسن أيضا كما قرر جده السلفية الحق، وهي آية وحديث وأقاويل السلف أو الشارع أيضا على الدرب يسير، ولم لا يسير عليه وقد تربى من جده على هذه السلفية المباركة، وهي آية وحديث وفهم السلف. ولما ذكر قوله عز وجل الذي ذكره المصنف: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، عمل إلى كلام السلف في تفسير هذه الآية. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.
وهذا التعريف لشيخ الإسلام في رسالته العبودية، وهي مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى ومطبوعة وحدها. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة. قال القرطبي رحمه الله: العبادة هي التذلل والخضوع. تقول طريق معبد يعني مذلل، ولكن الاسم يعني شيخ الإسلام تعريفه جيد. نعم.
وقال أيضا: والعبادة اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته وكمال الذل لله ونهايته، فالحب الخالي عن ذل والذل الخالي عن حب لا يكون عبادة. العبادة ما يجمع كمال الأمرين. وقال أيضا:
العبادة لا بد فيها من ثلاثة أركان: الحب والخوف والرجاء. فمن عبد الله جل وعلا بلا حب فهذا منافق، يصلي ويصوم ويحج ويجاهد ويقاتل ولكنه لا يفعل ذلك لله عن حب ورغبة، فهذا نفاق. ومن عبد الله سبحانه وتعالى بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي. لابد من الحب والخوف والرجاء، وهذه الثلاث أركان تضمنتها سورة الفاتحة في أول آياتها. قال الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، وهذا هو الحب. الرحمن الرحيم، وهذا هو الرجاء. مالك يوم الدين، وهذا هو الخوف. الحمد لله رب العالمين، هذا حب. الرحمن الرحيم، وهذا رجاء. مالك يوم الدين، وهذا حب. بل لابد من عبادة حب وخوف ورجاء. أما أيها يغلب العبد، الحب أم الخوف أم الرجاء؟ فالعلماء المحققون من أهل العلم قالوا: في حال الصحة يغلب ذلك الخوف حتى يدفعه إلى العبادة، في حال المرض والضعف يغلب ذلك الرجاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله تعالى. لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله تعالى.
وقال أيضا: وأما ما خلقوا له من محبة الله تعالى ورضاه فهو إرادته الدينية، فذلك مذكور في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
وأما ما خلقوا له من محبة الله تعالى ورضاه، فالإرادة عندنا إرادتان: إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية. فقوله تعالى: إلا ليعبدون، هذه الإرادة إرادة شرعية دينية ولا كونية قدرية؟ شرعية دينية، ولذلك قد تقع وقد لا تقع، تقع في حق المؤمن ولا تقع في حق الكافر. هذه الفروق بين الإرادة الكونية القدرية والشرعية الدينية. أولا، الكونية القدرية متعلقة بالمشيئة، أما الكونية القدرية غير متعلقة بالمشيئة. الأمر الثاني، الكونية القدرية لا بد وأن تقع، أما الشرعية الدينية قد تقع وقد لا تقع. الكونية القدرية تصيب المؤمن والكافر، والشرعية الدينية لا تصيب إلا المؤمن. الكونية القدرية متعلقة بالتوسل المشيئة، والشرعية الدينية متعلقة بالمحبة ومراض الله سبحانه وتعالى. فهذه الحكمة وهذه الإرادة: إلا ليعبدون، إرادة شرعية. وقوله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذا القضاء كوني قدري ولا شرعي ديني؟ شرعي ديني، ولذلك قد يقع وقد لا. ليس كل الناس عبد الله، وليس كل الناس أحسن إلى والدي. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ليس كل الناس عبد الله، وليس كل الناس أحسن إلى والدي. نعم.
ثم قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يخبر تعالى أنه بعث في كل قرن وطائفة من الأمم رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده.
في كل أمة، المراد بالأمة هنا الطائفة والجماعة من الناس، وهذا من معاني كلمة أمة في القرآن، ومن معانيها أيضا كلمة أمة الإمامة في الدين. قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. قال ابن القيم رحمه الله: أمة يعني إماما في الخير قدوة فيه. وتأتي كلمة أمة ويراد بها مدة من الزمن، كما قال الله عز وجل: والذكر بعد أمة، يعني مدة من الزمن. ويأتي كلمة أمة يعني بمعنى الطريقة، الطريقة والسبيل. قال الله عز وجل عن كفار من يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة. بهذه معاني كلمة أمة، الطائفة من الناس كما في هذه الآية: لقد بعثنا في كل أمة رسولا. وتأتي كلمة أمة بمعنى الإمام، كما قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. وتأتي كلمة أمة بمعنى الطريق، إن وجدنا آباءنا على أمة. وتأتي كلمة أمة بمعنى المدة من الزمن، والذكر بعد أمة يعني مدة من الزمن. نعم.
وينهاهم عن عبادة ما زينه الشيطان لهم وأوقعهم من عبادة ما سواه، فمنهم من هدى.
يبقى من طرق الشيطان تزيين الضلال، وهذه طريقة إبليسية وما استعملها بعض أبالسة الإنس من اليهود ومن أعداء الله والنصارى ومن أعداء الله سبحانه وتعالى، يزينون الباطل فيسمون التبرج تقدما ومدنيا وموضة، ويلهث الشباب والنساء مع الأسف وراء ذلك التقدم تلك المدنية والموضة باسم يعني متفلتين من العبادة والعياذ بالله. وهذه سنة إبليسية وطريقة إبليسية. فإبليس قال لآدم عليه السلام: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وهذه الشجرة أكل منها آدم عليه السلام هي شجرة سائر أشجار الجنة، ولكن الشيطان جاءنا فقال: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فهوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ومن طرق الشيطان في إضلال العباد تزيين الباطل، وقد أخذه شياطين الإنس من المبتدعة ونحوهم، فأخذوا يذكرون شيئا من الحق مع الباطل حتى يكون مقبولا عند الناس. فانتبهوا لهذا، انتبهوا لهذا، ان هذا امر خطير جدا في قبول النفوس للباطل اذا ادمج معها شيء من الحق.
ثم قال: فمنهم من هدى الله ووحد الله تعالى بالعبادة واطاع رسله، ومنهم من حقت عليه الضلالة فاشرك مع الله
الضلالة،
ومنهم من حقق ومنهم من حقت عليه الضلالة فأشرك مع الله غيره بعبادته ولم يقبل هدى الله الذي جاءت به الرسل، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا التوحيد الذي خلقوا له ودعوا إليه ودعوا إليه هو توحيد الإلهية، توحيد القصد والطلب. وأما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الأفعال فهو توحيد العلم والاعتقاد، وأكثر الأمم قد أقروا به.
هذا من دقة المصنف، قوله وأكثر الأمم، لأنه ليس كل أحد أقر أيضا بتوحيده. ففرعون لم يكذبه، قال: ما علمت لكم من إله غيري. والطبائعيون والشيوعيون لم يكذبوا بتوحيد الربوبية، أنهم قالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فالدهرية ينسبون الخلق للطبيعة والدهر والدهر، فهذا ضلال وضلال. ولما كان الناس مصرين يعني أكثرهم بتوحيد الربوبية احتج الله جل وعلا به عليه، فقال في أول نداء في القرآن وأول أمر في القرآن: يا أيها الناس فاعبدوا ربكم الذي خلق. فلما كانوا مقرين بالربوبية كان ذلك حجة عليهم، كيف يخلقك الله وتعبد غيره؟ كيف يرزقك وتسكن من سواه؟ كيف ذلك والعياذ بالله؟ فكان الإنسان يقول بأن الله هو الذي خلقه وركبه في أحسن صورة، كيف يعبد غيره؟ يعني هل من العقل إذا أعطيتك أنت هذا هدية لك تقول الذي بجوارك شكرا، ولا تقول لمن أعطاك شكرا؟ ها؟ الذي أعطاك. لذلك كان عابد غير الله عز وجل أضل الناس فهما، فقال سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، حين يدعون القبور والأموات ويتركون الحي القيوم جل وعلا الذي يعني يسمع دبة المنة السوداء على الصخرة البنساء في الليلة الظلماء، الذي يعلم السر وأخفى، يعلم مقنونات النفوس جل وعلا، الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، الذي سبحانه وتعالى أنفق ويليه سحاء الليل والنهار جل وعلا، ومع ذلك يترك ويدعى تراب في القبر ورماد في القبر. هذا غاية الضلال والعياذ بالله.
وأكثر الأمم قد أقروا به لله، وأما توحيد الإلهية فأكثرهم قد جحدوه.
ومن قبلها قال توحيد القصد والطلب وتوحيد العلم والإخلاص. بعض علماء كابن القيم رحمه الله قسم التوحيد إلى قسمين لا إلى ثلاث، وهي التوحيد العلم الخبري الاعتقادي، التوحيد العلم التوحيد التوحيد العلم الخبري الاعتقادي، وهذا يشمل الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد القصد والطلب، وهذا يشمل توحيد العبادة أو تكون توحيد العبادة أو توحيد الألوهية أو توحيد الإلهية أو توحيد القصد والطلب كلها بمعنى واحد، وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات أو تقول عليه ما هو توحيد العلم الخبر الاعتقاد قسمان، وبعضهم إلى ثلاثة أقسام، والذي قسمه قسمان ضمن اثنين في واحد ولا مشاع. نعم. نعم. توحيد ايه؟ توحيد الحاكمية؟ لا، أصل العلماء أن هذا من بدع العصر، وهذا من الغلو عند الغلاة الله الخوارج، وإلا توحيد الحاكمية أو الحاكمية لله عز وجل هذا يدخل في توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فاعتقاد أن الله هو الحكم العدل هذا توحيد أسماء وصفات، وإفراد الله جل وعلا بالحكم جل وعلا هذا هو توحيد العباد، إفراده جل وعلا بالحكم أن تتحاكم إلى شريعته ودينه هذا توحيد العبادة، وهو سبحانه وتعالى الحكم الذي يحكم بين عباده وهذا توحيد الربوبية، فتوحيد التوحيد الذي قسمه العلماء إلى قسمين أو ثلاثة، لا صح زيادة قسم جديد هذا من البدع، كما أفتى العلماء الشيخ الفوزان وابن باز وصالح للشيخ وغيرهم.
وأما توحيد الإلهية فأكثرهم قد جحدوه، كما قال تعالى عن قوم هود لما قال لهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده. وقال مشركو قريش،
وفهم المشركون من قوم هود ومن مشركي قريش أن لا إله إلا الله تعني لا معبود حق إلا الله، ذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وفهم المشركون الأقدمون أو القدماء من لا إله إلا الله ما لا يفهمه كثير من المسلمين اليوم مع الأسف، فترى أحدهم يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويدعو صاحب القبر ويقول لا إله إلا الله، يلهج بها وهو يخالفها ويناقضها لأنه لا يفهم معناها، وهذا هو غاية الجهل، وهذا غاية الجهل والعياذ بالله. نعم.
وقال مشركو قريش،
لذلك سبحان الله كان الإنسان يأمل لو أن يعني حاكما مسلما قاد الأمة أول شيء يعمله ما هو؟ إزالة معالم الشرك من الأرض، ويكون شغله الشاب من أول يوم يقول بسم الله في حكم البلاد أن يشغله ماذا؟ إزالة معالم الشرك من الأرض، لأن هذا أعظم ما يفعله الحاكم، ولكن الله المستعان.
وقال مشركو قريش أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب،
ولذلك لما قام الإمام جل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ووفق الله جل وعلا الأمير محمد بن لخدمة هذه الدعوة السلفية المباركة دعوة الإمام المجدد، قامت هذه الدولة السعودية التي ترسل في نعم الله المتعددة إلى يومك هذا من الأطعمة والأشربة والأمن والأمان، وهذا أعظمها الأمن والأمن، كما قال الله جل وعلا أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا وتخطف الناس من حوله. قال سبحانه يجب إليه ثمرات كل شيء. نعم يرفض الناس هناك في نعم الله من أجل ماذا؟ ثم وجدت معاصي وفسوق وفجور، ولكن التوحيد قائم. أنا عشت السعودية 11 سنة لم أسمع لا رجل ولا امرأة ولا صبي يقسم بغير الله أبدا، قائم التوحيد. لكن إذا قام التوحيد في الأرض مهما وجد من الذنوب والمعاصي فالأمر أهون بكثير من وجود الشرك مع وجود العبادة أو الطاعات. فنسأل الله أن يوفق ولي أمرنا وحاكمنا، نسأل الله أن يهديه وأن يلهمه رشده، أن يزيل معالم الشرك من الأرض من الأضرحة والمقامات ودعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله سبحانه وتعالى، لأن هذا أعظم ما يقوم به الوالي والحاكم والأمير. فلما وفق الله العزيز محمد بن لذلك رأيت الخير كما ذكرت لك الذي ترفل فيه هذه البلاد، وأعظمه الأمن والأمان الذي يرفل فيه الحاكم والمحكوم، لأن الأمن هذه نعمة عظيمة لا يحس بها إلا من فقدها أو رأى مبتلا بذلك. لذلك قال الله جل وعلا في سورة إبراهيم وجنبني وبني أن نعبد رب جعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني، فقدم الأمن على العبادة لأنه لا عبادة مع وجود عدد، يصير الناس عندهم اضطراب، تأتي المنزل وأنت قائم، تذهب إلى مكان العبادة وأنت قائم، يصبح هناك اضطراب عند الناس.
وقال مشرك قريش أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
ذلك كما في الصحيح لما رفع النبي عليه السلام جبل الصفا وقال يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلح، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، فهم يفهمون المشركون أن لا إله إلا الله توحيد ونهي عن الشرك. سبحان الله عجيب جدا حال بعض الناس يقول لا إله إلا الله ويقول يا بدوي، لا إله إلا الله يا حسين، لا إله إلا الله يا سيدة زينب، يوحد الله باللفظ ويشرك معه جل وعلا بالعمل لأنه لم يفهم معنى ما يقول. لذلك أوجب الواجبات مطلقا على الدعاة إلى الله والعلماء وطلاب العلم، أوجب الواجبات مطلقا هو بيان التوحيد والنهي عن الشرك، ولأن يلقى العبد ربه بكل ذنب زنا وخمر وقتل وهو على التوحيد ترجى له ولا يخلد في النار أبدا. أما إذا لقي الله بكل طاعة مع الشرك فالله جل وعلا يقول لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا يأتي أناس بحسنات كأمثال جبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. الشرك خطير والعياذ بالله. عند البخاري حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق، الند هو الشريك في العبادة والعياذ بالله. نسأل الله أن يوفق هذا الحاكم أن يلهمه رشده أن يقيم التوحيد في الأرض وأن يزيل هذه المعالم الشركية وأن يخرج كل قبر وضريح من المساجد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته ويلتقط أنفاسه الأخيرة كما في الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها كان يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فهذه وصية رسول الله عدم اتخاذ القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، صلوا في بيوتكم ويجعلوها كالمقابر.
وهذه الآية هي قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، تبين معنى الآية التي قبلها وكذلك الآيات بعدها، وأن المراد بالعبادة التي خلقوا لها هي العبادة الخالصة التي لم يلبسها شرك بعبادة شيء سوى الله كائنا من كان.
نعم، فالعبادة العبودية على قسمين: عبودية عامة وعبودية خاصة. عبودية عامة وهي الذل والقهر، وعبودية خاصة وهي الحب، عبودية عن حب ورغبة. أما العامة فقال الله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. ولا شك أن بعض من في الأرض لم يعبد الله. وأما العبودية الخاصة هي المذكورة في قوله سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وغيرها. عبودية الطاعة والامتثال مع الحب والرغبة والخوف والرجاء والحب. أما عبودية القهر والذل فهذه عبودية عامة يشترك فيها المؤمن والكافر. الكل يأتي مقهورا بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، ذليلا بين يديه سبحانه وتعالى.
فلا تصح الأعمال إلا بالبراءة من عبادة كل ما يعبد من دون الله. فلا تصح الأعمال إلا بالبراءة من عبادة كل ما يعبد من دون الله، والله تعالى خلق الثقلين.
فالتوحيد شرط في قبول الأعمال. لا تصح عبادة إلا بالبراءة من كل ما عبد من دون الله سبحانه. لو صلى وصام وحج وزكى وأشرك مع الله عز وجل عمله حرام. فهذا ما قاله الله لخير خلقه وصفوة أنبيائه ورسله محمد عليه السلام: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ثم بينه الداعي لهذه العبادة: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فادعوا أيها الإخوة إلى هذا المنهج، منهج الأنبياء، الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى التوحيد. والعجيب أنه يقع من بعض الإخوة الحادث بغير الله ولا يمكن. المسعود رضي عنه فيما صح إليه من إسناد يقول: لأن أحلف بالله كاذبا. ولا شك أن الحلف بالله كاذبا هذا يسمى اليمين الغموس، ومن الكبائر عند جميع العلماء، يغمس صاحبه في نار جهنم. ولكن هذا من فقه ابن أم عبد رضي الله عنه بالله بن مسعود أبي عبد الرحمن، قال: لأن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغيره ولو صادق. الحلف بغير الله شرك. في ابن عمر عند أحمد وغيره اسمه حسن إن شاء الله: من حلف بغير الله فقد أشرك. في رواية قد كفر، وفي رواية قد أشرك. والشرك الأصغر أعظم من الكبائر. نعم.
والله تعالى خلق الثقلين ليعبدوه، فمنهم من فعل ومنهم من أشرك وكفر.
الثقلين هما الإنس،
كما قال تعالى في هذه الآية: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله.
إلا ليطاع بإذن الله، وإذن الله هذا هو الإذن الكوني القدري ولا الشرع الديني؟ الشرع الديني. وإلا قد يطاع الرسول وقد لا يطاع. نعم.
يبين أن حكمة الرب في خلقه للجن والإنس لا تقتضي أن كل يفعل ما خلق له، وأرسلت الرسل لأجله. ولهذه الحكمة أهلك الله من لم يعبده وحده ولم يقبل ما جاءت به رسله، وشرع قتالهم لنبيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه،
كما قال عليه السلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أني رسول الله. فالغاية من الجهاد والقتال ماذا؟ ها؟ التوحيد. فهو أسفاه أن يزول التوحيد من أجل الوصول إلى الكراسي ومن أجل الوصول إلى المراتب والمنازل بين الناس والعياذ بالله، وتنازع عن أصول السنة والعقيدة من أجل بغرض التمكين. لماذا التمكين؟ ولماذا الجهاد؟ ولماذا قسمت الخليقة إلى أبواب الفجار وأهل الجنة وأهل النار؟ ولماذا سلة السلوك الجهاد في سبيل الله وطارت الرقاب وريقت الدماء ومزقت الأشباء؟ كل ذلك ليس إلا من أجل توحيد الله عز وجل. فالجهاد ليس غاية، ليس غاية في نفسه، والتمكين ليس غاية في نفسه، وإنما هو وسيلة إلى عبادة الله جل وعلا. حينما يتقرب إلى أعداء الله من اليهود والنصارى وتزول معالم الولاء والبراء وتذوب ذوبان المدح في الماء، فلا حول ولا قوة إلا بالله، حتى صار كثير من الناس اليوم لا يعتقد كفر اليهود والنصارى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا بسبب بعض من ينتسب للعلم من الجهال، الجهال الذين يصدون عن سبيل الله والعياذ بالله، فيحسنون ويزينون عقائد اليهود والنصارى والعياذ بالله. نعوذ بالله، إما بأقوالهم إما بلسان قولهم أو بلسان حالهم والعياذ بالله. لا بد من إقامة هذه المعاني وبيان هذه العقائد والعياذ بالله.
ثم قال: فمنهم من أطاع وهم الأقلون، ومنهم من عصى وهم الأكثرون. وهذا التوحيد هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، كما قال الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف عليه السلام أو عليهم السلام: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وهذا هو الدين الذي بعث الله به الرسل وأنزل به كتبه وأمر
رسله. بعث الله به رسله وأنزل به كتبه.
وهذا هو الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه وأمر الرسل أن يقيموه، كما قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. فأمره أن يعبده وحده وأن يدعو الأمة إلى ذلك. والقرآن كله في هذا التوحيد وبيانه وجزائه والرد على من جحده، كما قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وفي حديث معاذ الذي رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح، قال: قلت يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال: سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. وذكر الحج ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد. فدل على أن الإسلام هو التوحيد، والفرائض من حقوقه. وقد أجمع الفقهاء على أن الإسلام شرط لصحة الصلاة وغيرها من الأعمال، وهو مقتضى الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله. فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله نفي الشرك والبراءة منه، وممن فعله وإخلاص العبادة لله وحده، والإيمان بالرسول وطاعته، وهو معنى الآية
وطاعته
وهو معنى الآية الثالثة وهي قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي أمر ووصى. فقوله ألا تعبدوا فيه معنى لا إله, وقوله إلا الله فيه معنى إلا الله
إلا إياه.
فمعنى قوله لا إله قوله إلا إياه, ومعنى لا إله ومعنى إلا الله.
نعم.
قال فقوله ألا تعبدوا فيه معنى لا إله, وقوله إلا إياه فيه معنى إلا الله. وهذا هو وبينكم.
نعم. وهذا معنى كلمة الإخلاص.
وهذا هو معنى كلمة الإخلاص.
وهذا معنى كلمة الإخلاص كما قال تعالى. نعم. صحيح. نعم. وهذا معنى كلمة الإخلاص كما قال تعالى. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الإخلاص.
وهذا معنى كلمة الإخلاص كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فسرها بقوله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به, فقوله ألا نعبد فيه معنى لا إله, وقوله إلا الله هو المستثنى من كلمة الإخلاص فسبحان الله
في كلمة,
وقوله إلا الله هو المستثنى في كلمة الإخلاص فسبحان الله. كيف خفي هذا مع بيانه ووضوحه على الأذكياء من متأخر الأمة؟
على الأذكياء ولم يقل على
العقلاء,
لأن الإنسان قد يكون ذكيا ولا يكون عاقلا, فكل عاقل ذكي وليس كل ذكي عاقل. فالكافر الذي صنع هذا الجهاز, الكافر ذكي ولا عاقل؟ ذكي وليس بعاقل, لأن العقل هو محل الفهم. قال سبحانه لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الخاسرون. قد يكون الإنسان ذكيا ولكن لا يكون عاقلا إلا إذا وحد ربه جل وعلا وعبده سبحانه, وهذا من دقة الشرع. قال سبحان الله عز.
قال فسبحان الله كيف خفي هذا مع بيانه ووضوحه عن الأذكياء من متأخر الأمة؟
متأخر هذه الأمة, نصر الأمة هنا أمة الدعوة للإجابة, الدعوة, لأن أمة الدعوة يدخل فيها المسلم والكافر, وأمة الإجابة خاصة بأن وحد الله جل وعلا وعبده وحده. قد يخفى التوحيد على بعض الأذكياء. ألا ترى أن هؤلاء عباد البقر بل عباد الفئران يعبدون الفأر, إذا رأى أحدهم فأرا فر ساجدا بين يديه, وإذا رأى بقرة فر ساجدا وراكعا بين يديه والعياذ بالله. ومع ذلك عندنا صناعات من الهند برغم يكونوا بالغين فيها. هؤلاء أذكياء ولا عقلاء؟ أذكياء, ولكنهم في العقل أغبياء. كيف يعبد الإنسان بقرة؟ كيف يعبد فأرة؟ والعياذ بالله. هذا غلط. لعلنا صلى الله عليه وسلم.